إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اتقوا الله عباد الله حق التقوى، وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، وراقبوه سبحانه في السر والنجوى. أيها المسلمون، من الأمور المهمة التي جاء بها الشرع القويم تصحيح التصورات والمفاهيم، وتخليصها من رواسب الاعتقادات الفاسدة والأباطيل السائلة، لتصبح متوافقة مع ما يحبه الله تعالى، وذلك في مجالات شتى وصور مختلفة تميز منهج دين الإسلام. ومن ذلك: الأول، تصحيح ما كان عليه الناس في الجاهلية من التفاخر بالأنساب ومآثر الآباء والأجداد، فجاء الشرع بالمفهوم الصحيح للكرامة. قال الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. أخرج الإمام أحمد في مسنده، والترمذي وابن ماجه في سننهما، وصححه العلامة الألباني رحمه الله، عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحسب المال والكرم التقوى. قال المبارك كوري رحمه الله في تحفة الأحوذي: الحسب ما يعده الرجل من مفاخر آبائه، والكرم ضد اللؤم، فقيل معناه الشيء الذي يكون به الرجل عظيم القدر عند الناس هو المال، والشيء الذي يكون به عظيم القدر عند الله التقوى. والافتخار بالآباء ليس بشيء منهما. وأخرج الإمام أحمد وابن حبان، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا. وأخرج الإمام أحمد وصححه العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة، عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. الثاني من المفاهيم الخاطئة ما يعتقده البعض من أن بسط الرزق يدل على محبة الله للعبد دائما، وليس ذلك بلازم. قال الله تعالى عن الكفار: وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. أخرج الإمام أحمد وجود إسناده العلامة الألباني رحمه الله في المشكاة عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. إذن الفيصل يا عباد الله، هل هذا المال نعمة أم نقمة؟ على حسب حال العبد. إن كان الله يعطيه ويمده بالمال والخيرات وهو لا يزال قائما على معصية الله فهذا ابتلاء وانتقام من الله، أما إن كان قائما به على طاعة الله ورضا الله عز وجل فهو نعمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح. أخرج ابن حبان في صحيحه وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أترى كثرة المال هو الغنى؟ قال: قلت نعم يا رسول الله. قال: أترى قلة المال هو الفقر؟ قلت نعم يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما الغنى غنى القلب والفقر فقر القلب. ثم سألني عن رجل من قريش، يعني من عظماء الناس، فقال: هل تعرف فلانا؟ قلت نعم يا رسول الله. قال: فكيف تراه وتراه؟ قلت: إذا سأل أعطي وإذا حضر أدخل. ثم سألني عن رجل من أهل الصفة، وأهل الصفة هم فقراء المسلمين، ليس لهم مأوى إلا المسجد، ولا طعام ولا شراب ولا لباس إلا صدقات المسلمين. سأله عن رجل من أهل الصفة فقال: هل تعرف فلانا؟ قال: قلت لا والله ما أعرفه يا رسول الله. قال: فما زال يحلي وينعته حتى عرفته؟ فقلت: قد عرفته يا رسول الله. قال: فكيف تراه أو تراه؟ قلت: رجل مسكين من أهل الصفة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو خير من طلاع الأرض من الآخر. قلت: يا رسول الله، أفلا يعطى من بعض ما يعطى الآخر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إذا أعطي خيرا فهو أهله، وإذا صرف عنه فقد أعطي حسنة. وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. الثالث من المفاهيم الخاطئة ما يعتقده البعض من أن المفلس الحقيقي من لا درهم له ولا متاع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإفلاس الحقيقي المهلك هو أن يلقى العبد ربه يوم القيامة مفلسا من الحسنات. أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من مفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. المفهوم الرابع الذي هو خطأ ما يعتقده البعض من أن القوي هو الذي يصرع الناس. أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. الخامس، ومن الخصال التي شار مفهومها الخلل عند بعض الناس، الحياء. فالحياء شعبة من شعب الإيمان ومحمود على كل حال، وهو كما عرفه العلماء خلق يبعث على الخير وينهى عن الشر. أخرج مسلم عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله. بل كان صلى الله عليه وسلم يزجر من دعا غيره إلى التخفف من الحياء. أخرج البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه دعه، فإن الحياء من الإيمان. وبين صلى الله عليه وسلم كيف يحقق العباد هذا الخلق وكيف يكتسبونه، عن طريق التزكية والترقي في مراتب الإيمان والإحسان. أخرج الترمذي وحسنه العلامة الألباني رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. قال: قلنا يا رسول الله إنا نستحي والحمد لله. قال: ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، ولتذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. ومما ننبه عليه عباد الله أن ترك السؤال عن مسائل العلم يعد ضعفا وخورا وجبنا وليس بحياء. أخرج الإمام أحمد وابن ماجه وحسنه العلامة الألباني رحمه الله عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، السادس من المفاهيم الخاطئة ما يعتقده البعض من أن العدوى في الأمراض تنتقل بذاتها لا بتقدير الله تعالى. أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. فجاء الشرع بإبطال هذا المعتقد الفاسد، وبين أن العدوى إذا انتقلت كان ذلك بتقدير الله لا بتأثير المرض ذاته. ومع ذلك لا مانع أن تفر من المجزوم فرارك من الأسد، وأن تأخذ بأسباب الوقاية، لكن لا بد أن تعتقد أن انتقال المرض لا يكون إلا بتقدير الله تعالى. ومنه أيضا التطير والتشاؤم. بعض الناس إذا خرج لعمله فرأى أعمى أو رأى حادثا رجع، أو رأى أعورا رجع، وهذا خطأ، يتشاءم به. والتطير هو التشاؤم مرئي أو مسموع أو معلوم، وهو مذموم كله، لا يخرج من ذلك شيء. والمؤمن شأنه أن يتفاءل لا أن يتشاءم، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. والتفاؤل حسن ظن بالله تعالى. عباد الله، تزداد أهمية الدعوة إلى تصحيح المفاهيم والتصورات الخاطئة في هذا العصر، حيث إن المفاهيم المادية طغت على المعنوية حتى غدت المعايير وفق أهواء الناس. ومن دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم إخباره عما سيكون في آخر الزمان من تغير المفاهيم واختلال المبادئ، أخرج ابن ماجه وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه في أمر العامة. هكذا أيها الإخوة، تصدر من ليس آلا للتصدر، وتكلم في أمر الناس وعامة الأمور من ليس أهلا لذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل شر، والفوز بالجنة والنجاة من النار بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم احفظ بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم اجزه عنا خير الجزاء الأوفى فيما فعله في أهل غزة وفلسطين. اللهم احفظه بحفظك واكلأه برعايته. اللهم احفظ جيشنا جيش مصر العظيم. اللهم احفظ جيشنا جيش مصر العظيم. اللهم احفظ جيشنا جيش مصر العظيم. اللهم من أراد بلادنا بخير اللهم وفقه لكل خير، ومن أراد بلادنا بسوء وشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم احفظ حدودنا وثغورنا شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، يا قوي يا متين يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وتول أمرنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، واختم يا رب بالصالحات أعمالنا. اللهم وفقنا قبل الموت لعمل صالح تقبضنا عليه وأنت راض عنا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اتقوا الله عباد الله حق التقوى، وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، وراقبوه سبحانه في السر والنجوى. أيها المسلمون، من الأمور المهمة التي جاء بها الشرع القويم تصحيح التصورات والمفاهيم، وتخليصها من رواسب الاعتقادات الفاسدة والأباطيل السائلة، لتصبح متوافقة مع ما يحبه الله تعالى، وذلك في مجالات شتى وصور مختلفة تميز منهج دين الإسلام. ومن ذلك: الأول، تصحيح ما كان عليه الناس في الجاهلية من التفاخر بالأنساب ومآثر الآباء والأجداد، فجاء الشرع بالمفهوم الصحيح للكرامة. قال الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. أخرج الإمام أحمد في مسنده، والترمذي وابن ماجه في سننهما، وصححه العلامة الألباني رحمه الله، عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحسب المال والكرم التقوى. قال المبارك كوري رحمه الله في تحفة الأحوذي: الحسب ما يعده الرجل من مفاخر آبائه، والكرم ضد اللؤم، فقيل معناه الشيء الذي يكون به الرجل عظيم القدر عند الناس هو المال، والشيء الذي يكون به عظيم القدر عند الله التقوى. والافتخار بالآباء ليس بشيء منهما. وأخرج الإمام أحمد وابن حبان وصححه العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا. وأخرج الإمام أحمد وصححه العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. الثاني من المفاهيم الخاطئة ما يعتقده البعض من أن بسط الرزق يدل على محبة الله للعبد دائما، وليس ذلك بلازم. قال الله تعالى عن الكفار: وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. أخرج الإمام أحمد وجود إسناده العلامة الألباني رحمه الله في المشكاة عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. إذن الفيصل يا عباد الله، هل هذا المال نعمة أم نقمة؟ على حسب حال العبد. إن كان الله يعطيه ويمده بالمال والخيرات وهو لا يزال قائما على معصية الله فهذا ابتلاء وانتقام من الله، أما إن كان قائما به على طاعة الله ورضا الله عز وجل فهو نعمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح. أخرج ابن حبان في صحيحه وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر أترى كثرة المال هو الغنى؟ قال قلت نعم يا رسول الله. قال أترى قلة المال هو الفقر؟ قلت نعم يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم إنما الغنى غنى القلب والفقر فقر القلب. ثم سألني عن رجل من قريش يعني من عظماء الناس فقال هل تعرف فلانا؟ قلت نعم يا رسول الله. قال فكيف تراه وتراه؟ قلت إذا سأل أعطي وإذا حضر أدخل. ثم سألني عن رجل من أهل الصفة وأهل الصفة هم فقراء المسلمين ليس لهم مأوى إلا المسجد ولا طعام ولا شراب ولا لباس إلا صدقات المسلمين. سأله عن رجل من أهل الصفة فقال هل تعرف فلانا؟ قال قلت لا والله ما أعرفه يا رسول الله. قال فما زال يحليه وينعته حتى عرفته. فقلت قد عرفته يا رسول الله. قال فكيف تراه أو تراه؟ قلت رجل مسكين من أهل الصفة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خير من طلاع الأرض من الآخر. قلت يا رسول الله أفلا يعطى من بعض ما يعطى الآخر؟ فقال صلى الله عليه وسلم إذا أعطي خيرا فهو أهله وإذا صرف عنه فقد أعطي حسنة. وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. الثالث من المفاهيم الخاطئة ما يعتقده البعض من أن المفلس الحقيقي من لا درهم له ولا متاع. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإفلاس الحقيقي المهلك هو أن يلقى العبد ربه يوم القيامة مفلسا من الحسنات. أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته. فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. المفهوم الرابع الذي هو خطأ ما يعتقده البعض من أن القوي هو الذي يصرع الناس. أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. الخامس ومن الخصال التي شار مفهومها الخلل عند بعض الناس الحياء. فالحياء شعبة من شعب الإيمان ومحمود على كل حال، وهو كما عرفه العلماء خلق يبعث على الخير وينهى عن الشر. أخرج مسلم عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله. بل كان صلى الله عليه وسلم يزجر من دعا غيره إلى التخفف من الحياء. أخرج البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه دعه فإن الحياء من الإيمان. وبين صلى الله عليه وسلم كيف يحقق العباد هذا الخلق وكيف يكتسبونه عن طريق التزكية والترقي في مراتب الإيمان والإحسان. أخرج الترمذي وحسنه العلامة الألباني رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياء قال: قلنا يا رسول الله إنا نستحي والحمد لله. قال: ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، ولتذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. ومما ننبه عليه عباد الله أن ترك السؤال عن مسائل العلم يعد ضعفا وخورا وجبنا وليس بحياء. أخرج الإمام أحمد وابن ماجه وحسنه العلامة الألباني رحمه الله عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، السادس من المفاهيم الخاطئة ما يعتقده البعض من أن العدوى في الأمراض تنتقل بذاتها لا بتقدير الله تعالى. أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. فجاء الشرع بإبطال هذا المعتقد الفاسد، وبين أن العدوى إذا انتقلت كان ذلك بتقدير الله لا بتأثير المرض ذاته. ومع ذلك لا مانع أن تفر من المجزوم فرارك من الأسد، وأن تأخذ بأسباب الوقاية، لكن لا بد أن تعتقد أن انتقال المرض لا يكون إلا بتقدير الله تعالى. ومنه أيضا التطير والتشاؤم. بعض الناس إذا خرج لعمله فرأى أعمى أو رأى حادثا رجع، أو رأى أعورا رجع، وهذا خطأ، يتشاءم به. والتطير هو التشاؤم مرئي أو مسموع أو معلوم، وهو مذموم كله، لا يخرج من ذلك شيء. والمؤمن شأنه أن يتفاءل لا أن يتشاءم، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. والتفاؤل حسن ظن بالله تعالى. عباد الله، تزداد أهمية الدعوة إلى تصحيح المفاهيم والتصورات الخاطئة في هذا العصر، حيث إن المفاهيم المادية طغت على المعنوية حتى غدت المعايير وفق أهواء الناس. ومن دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم إخباره عما سيكون في آخر الزمان من تغير المفاهيم واختلال المبادئ. أخرج ابن ماجه وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه في أمر العامة. هكذا أيها الإخوة، تصدر من ليس آلا للتصدر، وتكلم في أمر الناس وعامة الأمور من ليس أهلا لذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل شر، والفوز بالجنة والنجاة من النار بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم احفظ بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم اجزه عنا خير الجزاء الأوفى فيما فعله في أهل غزة وفلسطين، اللهم احفظه بحفظك واكلأه برعايته، اللهم احفظ جيشنا جيش مصر العظيم، اللهم احفظ جيشنا جيش مصر العظيم، اللهم احفظ جيشنا جيش مصر العظيم، اللهم من أراد بلادنا بخير اللهم وفقه لكل خير، ومن أراد بلادنا بسوء وشر فاجعل كيله في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم احفظ حدودنا وثغورنا شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، يا قوي يا متين يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واختم يا ربي بالصالحات أعمالنا. اللهم وفقنا قبل الموت لعمل صالح تقبضنا عليه وأنت راض عنا. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.